تقول مثلا لعل المطر نازل، هذا للتردي. أو إذا قلت مثلا لعل الأمير قادم، هذا للتوقع، يعني يتوقع قدومه، وإعرابها كما تقدم أن لعل حاره ترج وتوقع، وأن الأميرة اسمها قادم خبرها. وأما ظننت وأخواتها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت واتخذت ووجدت وسمعت ورأيت إلى آخرها، هذه تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، فهي تنسخ الاثنين. فإذا قلت مثلا ظننت المسجد واسعا، اسمان، يعني اسمان يوقعان بعد ظننت. أو ظننت البيت ممتلئا، ظننت الكتاب نافعا، حسبت زيدا حاضرا، كلاهما مفعول بهذا الفعل. هذه هي النواسخ. وذكر بعضهم أنها قد تنصب ثلاثة، فيما إذا أدخلت حرفا عليها. إذا قلت مثلا أعلمت زيدا عمرا حاضرا، يعني أخبرته بحضور عمر، فتكون ثلاثة منصوبة. هذه من وجوه الإعراب في هذه النواسخ، وهي ظاهرة الحمد لله.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر من جملة مرفوعات الأسماء التوابع، فالتابع للمرفوع مرفوع، والتابع للمنصوب منصوب، والتابع للمخفوض مخفوض. وذكر أن التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. وبدأ بالنعت، فالنعت هو الوصف، يسمى نعتا ويسمى وصفا، أي صفة للمتبوع أو صفة لما يتعلق به. يقصد من هذه الصفة تكميل الكلام، بحيث أنه لو لم يؤت بهذا النعت لبقي الكلام ناقصا، أو لم يكن مفهوما. فلذلك ينعتون الاسم أو يصفونه بما يحصل به التميز. ذكر أن النعت تابع للمنعوت في حركاته، فإن كان مرفوعا فالنعت يكون مرفوعا، وإن كان منصوبا نصب النعت، وإن كان مخفوضا خفض، وإن كان معرفة فالنعت معرفة، وإن كان نكرة فالنعت نكرة. أي يتبعه في هذا، وكذلك أيضا يتبعه في إفراده وتثنيته وجمعه، فتقول مثلا جاءني رجلان صالحان، رجلان هذا الفاعل، صالحان هذا هو النعت، جاء رجلان صالحان منكر رجلان ومثنى ومرفوع، فتبعه في ثلاثة، تبعه في التثنية، وتبعه في الرفع، وتبعه في التنكير. التبعية تكون في واحد من علامات الإعراب، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التثنية أو الجمع أو الإفراد، وواحد من التعريف أو التنكير، فتكون فيتبعه بأربعة من عشرة. هذا النعت. العشرة ثلاثة الحركات، مرفوع أو منصوب أو مخفوض، وثلاث حالات الجمع، واحد أو اثنان أو جمع، واثنان تذكير وتأنيث، واثنان تعريف وتنكير، أي يتبعه في أربعة من عشرة. فإذا رأيته مختلفا فإن ذلك خطأ، فلا تقول جاءني رجل الصالح، رجل الصالح يعني نكرت المتبوع وعرفت التابع، ولا تقول جاء زيد صالح، زيد معرفة وصالح نكرة، بل لا بد أن يتفق في التعريف والتنكير. النكرة اسم جنس شائع يصلح لكل فرد، يصلح لهذا ولهذا، فأنت تقول مثلا في هذا مسجد واسع، مسجد هنا نكرة، رأيت مسجدا واسعا، مسجدا نكرة، دخلت في مسجد واسع، مسجد النكرة، فإذا عرفته قلت ذهبت إلى المسجد الواسع، المسجد أصبح معرفة، والواسع صفة له معرفة أيضا. علامة التعريف أن تدخله الألف واللام إذا كان اسم جنس، والتنكير أن ينون إذا كان اسم جنس. أما إذا كان اسم علم فإنه ينون ولو كان اسم علم ولو كان معرفا، فإن الأسماء المعرفة الأعلام منونة. يقولون مثلا زيد رجل صالح، والزيدان رجلان صالحان، والزيدون رجال صالحون، أو رجيلون صالحون. فهنا زيد وسعد وخالد، هذه منونة وهي معرفة لأنها أسماء أعلام. وأما رجل وبيت وجبل وأرض وامرأة ونخلة فهذه منكرة، أسماء منكرة. إذا قلت رجل صدق على هذا وهذا وهذا، ثم إنك ميزته فقلت رجل صالح، رجل طويل، رجل عالم، رجل جاهل، فتصفه بما يتميز به. وتقول مثلا جاءني رجل صالح راغب في العلم، رجل فاعل جاءني، صالح نعت، والنعت تابع للمنعوت في إعرابه فتبعه في الرفع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، وراغب نعت أيضا، نعت ثاني صادق عليهما صدق على الأول، مرفوع بما رفع به المتبوع. فإن كان مثنى فإنك تقول مثلا إن كان علما جاءني الزيدان الصالحان الراغبان في الخير، فالزيدان مثنى علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والصالحان صفة أو نعت، والنعت تابع للمنعوت فتبعه في الرفع، فالزيدان الصالحان مرفوع. هذه واحدة من علامات الإعراب، ومثنى ومعرف ومذكر تبعه في أربعة من عشرة. فإن كان مؤنثا قلت مثلا جاءتني امرأة صالحة قانتة تائبة عابدة، فتقول امرأة فاعل جاء، وهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. امرأة صالحة نعت مرفوع أيضا بالتبعية، النعت يتبع المنعوت في إعرابه. وهكذا إذا قلت قانتة تائبة عابدة، كل هذا نعت. فإن كان مجموعا جمعته بالألف والتاء، مثل قوله تعالى عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أزواجا منصوب خيرا صفة، قانتات تائبات عابدات كلها صفة، صفة لأزواج كلها منصوبة، وعلامة نصبها الكسرة عوض عن الفتحة لأنه جمع مؤنث، والجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. فاتفق في أنه منصوب، هذه واحد من ثلاثة، وأنه مجموع واحد من ثلاثة، وأنه وأنه منكر، ولذلك نون وأنه منكر ومؤنث. فالرفع النصب هنا مسلمات واحد من ثلاثة، الرفع والنصب والخفض، والجمع واحد من ثلاثة، الإفراد والتثنية والجمع، والتأنيث واحد من اثنين، مذكر مؤنث، والتنكير واحد من اثنين، تعريف وتنكير. فالحاصل أن النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وإفراده وجمعه وتثنيته وتذكيره وتأنيثه، أن يتبعه في هذه العشرة، ولكنه إنما يجتمع فيه منها أربعة. ثم تارة يكون النعت للاسم الأول، وتارة يكون الاسم التابع له. فإذا قلت مثلا جاءني رجل صالح أبوه، فصالح هنا ليست صفة للرجل ولكنها الاسم الذي بعده الذي هو أبوه. إذا قلت مثلا استزارني رجل واسع بيته، فواسع ليست صفة لرجل ولكنها الاسم الذي بعده بيته. فيتفطن للنعت أنه تابع للمنعوت في رفعه أو في نصبه أو في جره، وهي التي يمكن الخطأ فيها. وأما البقية فالخطأ فيها قليل. يتفطن لهذا ولو كثرت النعوت، ولو طال الفصل، إذا طال الفصل فإن ذلك لا يرد أن يتبعه. فإذا قلت مثلا جاء إبراهيم ابن محمد الرجل الصالح، فالرجل الصالح هنا صفة لإبراهيم ولو فصل بينها وبينه النسب، ابن محمد مثلا، وكذلك إذا فصل بينهما بفاصل أجنبي فإن النعت باق على إعرابه فيتفطن له في أنه تابع له في الإعراب، وأن إعرابه سواء كان مرفوعا بالألف أو مرفوعا بالواو أو مرفوعا بالحركة أو منصوبا بالحركة أو منصوبا بالكسرة أو منصوبا بالياء أو نحو ذلك كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والمعرفة خمسة أشياء: المضمر نحو أنا وأنت، والعلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
يتكلم النحويون على النكرة والمعرفة، فيعرفون النكرة بأنه الاسم الذي يقبل الألف واللام، فإذا نزعت منه الألف واللام فإنه نكرة، بمعنى أنه مستنكر وضده المعرفة. فإذا قالوا مثلا دخلت مسجدا ووجدت فيه رجلا، فهذا المسجد نكرة، يصلح أن يكون هذا وهذا وهذا، لم يعرفه المخاطب، السامعون لا يدرون أي مسجد هو، يسمى نكرة. والرجل الذي فيه مثلا لا يعرفون شخصه، يصلح أن يكون زيدا وخالدا وسعيدا، يسمى أيضا نكرة. ودليل كونه نكرة دخول الألف واللام عليه، فإنك تقول دخلت المسجد وجدت فيها الرجل وقرأت فيه في المصحف، كأنه يقول المسجد المعروف عندكم والرجل الذي تعرفونه والمصحف الذي تعرفونه وتميزونه عن غيره، فتكون معرفة بدخول الألف واللام عليها، ونكرة إذا نزعت منها الألف واللام. يقول ابن مالك: نكرة قابل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذعي وهند وابني والغلام والذي، وما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. يقول إن النكرة هو قابل أل الذي يقبل دخول الألف واللام عليه فهو نكرة، ومعرفة إذا دخلت عليه، ثم قيد ذلك بما إذا كانت الألف واللام تؤثر فيه تعريفا بخلاف الألف واللام التي لا تؤثر فيه، وذلك لأن هناك أسماء تدخلها الألف واللام ولا تزيدها تعريفا فهي معرفة قبل ذلك لأنها أعلام، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. فإنك تقول جاء فضل وتريد به رجلا معينا، ثم تقول جاء الفضل وهو أيضا معروف، فهو قبل الأل، قبل أل وبعدها معرفة. وكذلك إذا قلت جاء عباس وجاء العباس هو قبل أل وبعدها معرفة، لم تؤثر فيه الألف واللام تعريفا. وكذلك الحارث، حارث والحارث، نعمان والنعمان، هذه أسماء معرفة، وذلك لأنها أعلام، فدخول الألف واللام عليها لا يغير كونها معرفة. وبكل حال فذكرهم للمعرفة والنكرة لما أنه ذكر النعت، ذكر أن النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، احتاج إلى أن يبين ما المراد بالتعريف والتنكير أو ما المراد بالمعرفة والنكرة، وهل هي تختص بالأسماء أو تكون في الأفعال، فبين أنها من الأسماء، وبين أن المعرفة خمسة أشياء، وأعرفها ضمير المتكلم فإنه معرفة، بل هو أعرف المعارف، سواء متكلم عن نفسه أو معه غيره. فإذا قال مثلا أنا جئت، كلمة أنا ونحن وإنا هذه ضمير متكلم، ولا شك أنه معروف عند المخاطبين يعرفونه، فيكون معرفة، أي وهو أعرف المعارف. وكذلك الثاني المبهم، وهو اسم الإشارة، فإنه أيضا معروف عند المخاطبين، إذا قيل جاء هذا وأشار إلى رجل، أو جاءت هذه وأشار إلى امرأة، أو هذان أو هاتان أو هؤلاء أو أولئك، فكل هذه أسماء إشارة، ولا شك أيضا أنها معرفة، لأن الذين يسمعونه يعرفون أنه ما أشار إلا إلى من هو معروف عندهم، فلذلك عد اسم الإشارة ويسمى المبهم من المعارف. مثل هذا وهذه وذي وذه وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا من المعارف ضمائر المخاطب، بل الضمائر كلها داخلة في المعارف، سواء ضمير المخاطب أو ضمير الغائب. وقد تقدم أن الضمائر 14: إثنان للمتكلم، واحد له إذا كان منفردا أنا، واحد إذا كان معه غيره نحن، وستة للمخاطب أنت للرجل، أنت للمرأة، أنتما للاثنين رجلين، وأنتما أيضا للمرأتين، أنتم للرجال، أنتن للإناث. وكذلك للغائب ستة: هو وهي وهما اثنان مذكران وهما مؤنثتان وهم وهن. كل هذه الضمائر معارف، لأنه ما ذكرهم إلا لمن يعرفهم، فتكون أيضا معرفة. من المعارف أيضا الاسم الموصول، الموصول مثل الذي، إذا قلت مثلا جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمك، جاء الذي تحبه، جاء الذي تعرفت عليه، هذا مفرد. وإن كان اثنين قلت جاء اللذان ركبا معك، وإن كان مؤنثا مفرد قلت جاءت التي عرفتك أو أعطتك، وإن كان مثنتان يعني مؤنث جاءت اللتان قد أقربتهما وأعطيتهما، وإن كانوا جماعة رجال فيلتفظ بالذين، الذين إن مكناهم، وإن كنا نساء فيتلفظ باللاتي واللاتي يأتينا. فكل هذه معارف. اسم الموصول معرفة. ومن المعارف أيضا الاسم العلم. العلم هو الاسم الذي يميز المسمى يتميز به عن غيره يسمى اسما علما. كل إنسان يحتاج إلى أن يكون له اسم سواء في العجم أو في العرب، ما تجد شخصا إلا وقد سماه أبواه عندما ولد باسم يتميز به، فتسمى هذه الأسماء أعلام يعرف بها المسمى. فإذا قلت مثلا عن عمر رضي الله عنه، الناس يعرفون أنه ابن الخطاب، وإذا قلت عن عائشة الناس يعرفون أنها أم المؤمنين بنت أبي بكر، عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليها. تسمى هذه أعلام. وقد يشترك في العلم مئات وألوف، كم ألوف يسمون بعمر وألوف يسمون بعائشة، ألوف يسمون بخالد وبزيد وبسعيد وبأشباه ذلك من الأسماء. فهذه الأسماء تسمى أعلاما، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. اسم جعفر لرجل، واسم خرنق لامرأة. وقد تكون الأسماء أيضا لغير الإنسان، فتسمى الأعلام بغيرها. فإذا قلنا مثلا ذهب إلى مكة، مكة علم لأم القرى، والكعبة علم لبيت الله الحرام، والمدينة علم للمدينة النبوية، وكذلك أيضا هناك أعلام لغير الآدميين. قد تسمى الدابة بعلم، علم خاص. ذكر ابن مالك بعض الأعلام بقوله كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشقم وهيلة وواشق. فالشارح يقول قرن علم قبيلة، واحدهم يقال له القرني أو القرني، وعدن علم مدينة، مدينة في اليمن اسمها عدن، ولاحق اسم جمل، رجل إنسان ما جمله لاحق لأنه يسبق غيره ويلحق من سبقه. ويقول شذقا وهيلة وواشق أعلام أيضا. فهيلة علم لشاة، وواشق علم لكلب. فالحاصل أن الأعلام تكون معينة لما تسمى به، فيكون اسما معرفا لا يقبل التنكير، بخلاف ما إذا كان صفة كرجل، فإن رجل نكرة تدخل عليه الألف واللام فيكون معرفة بالألف واللام، بخلاف زيد فإنه علم ولا تدخل عليه الألف واللام، وإذا دخلت عليه فلا تزيده تعريفا. إذا قلت مثلا جاء الزيدان فلا تزيده تعريفا، بل هو باق على نكارته، أي أنه نكرة من الأصل، أي معرفة، أي أنه معرفة، ولا تغيره الألف واللام ولا تلحقه بالنكرات. فالحاصل أن هذه هي الأعلام. يقول منها مثلا الضمير في هم، ومنها اسم الإشارة مثل ذا وذي وذه وتي وتا وتيني وما أشبهها، ومنها أسماء الأعلام كزيد وهند وسعد وعائشة ونحو هذا، ومنها المضاف إلى واحد منها. فإذا قلت مثلا غلام زيد، كلمة غلام نكرة، إذا قلت جاءني غلام نكرة، ولكن إذا أضفته إلى زيد أصبح معرفة، لأن زيد معرفة، وما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. وكذلك إذا أضفته إلى ضمير المتكلم، إذا قلت مثلا بيتي، كلمة بيت نكرة، فإذا أضيف إلى المتكلم بيتي أو بيت سعد أو بيت سالم أصبح معرفة بالإضافة، اكتسب المعرفة بالإضافة. وكذلك المضاف إلى الضمير وإلى الاسم العلم، قد يضاف أيضا إلى الاسم العلم. الاسم العلم قد يكون شائعا، قد يكون هناك مثلا زيد من تميم مثلا، وزيد من حنظلة، وزيد من الرباب، وزيد من تغلب، فإذا أضفته تعين، إذا قلت مثلا جاء زيد تغلب أضفته أصبح معرفا بدل ما كان منكرا. فالحاصل أن المعرفة هو الاسم الذي يعرف عند المتكلمين، عند المخاطبين، تدخل فيه هذه الأشياء. الاسم العلم مثل زيد وسعد، والاسم الذي فيه الألف واللام مثل المصحف والبيت والمسجد، والضمير مثل أنت وأنت وأنتما وأنتم، والموصول مثل الذي واللذان والذين، والمبهم مثل هذا وهذه وهؤلاء، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة مثل ابني وبيت زيد وزيد الرباب وما أشبه ذلك. هذا هو المعرفة. وأما النكرة فهو الاسم الشائع في جنسه الذي يصدق على كل من اتصف به، كمسجد يصلح على عدة مساجد، ورجل يصدق على كل الرجال، كل فرد من أفراد الرجال، وامرأة تصدق على كل فرد من أفراد النساء، وكتاب ومصحف وثوب وأرض وجبل ونجم ونحو ذلك، هذه أسماء منكرة، فتقول هذا معرف وهذا منكر. معرف يعني معروف بوصفه عند السامع، ومنكر يعني مستنكر عند السامعين. هذا تعريف المعرفة وتعريف النكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمر، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. من التوابع العطف، ذكر أن التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر النحويون أن العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. والباب هنا في عطف النسق، وهو أن يعطف اسم على اسم، أو فعل على فعل، سموه عطفا من باب الانعطاف إلى الشيء، أي الرجوع إليه. انعطف إلى المكان يعني رجع إليه، ويقال عطف العود يعني رد رأسه إلى رأسه، وعطف البعير رأسه يعني رده إلى جنبه مثلا، وعطفت الثوب بعضه على بعض يعني رددت بعضه إلى بعض. فالعطف معناه رد كلام إلى كلام سابق. فعطف البيان يكون بغير حروف، بل اسم بعد اسم بدون حرف فاصل بينهما، مثل أن يقول: جاء زيد أخوك، فأخوك عطف بيان لزيد، لأنه هو الأول، الأول الذي هو الاسم، تابعه الفعل، تابعه الاسم الثاني الذي هو لفظ أخوك. أما عطف النسق فهو الذي يكون بهذه الحروف. يقول: إن حروف العطف عشرة، يعني استوفاها، يعني استوفى الحروف المشهورة التي يعطف بها. وأكثرها استعمالا الواو، فإن العطف بها هو المشتهر الكثير، ولهذا يكثر ذكر العطف بها في القرآن، فتعطف بها مرفوعا على مرفوع، مثل قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان، يعني داود مرفوع وسليمان مرفوع، وأيوب ويوسف وموسى وهارون كلها مرفوعة معطوف بعضها على بعض بالواو. وكذلك أيضا قد تعطف على منصوب، مثل قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لما كان الأول منصوب كانت كل البقية منصوبة تابعة للمنصوب. وكذلك قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذه مجرورة، ولكن الأسماء التي لا تنصرف جرها بالفتحة، ولهذا عطفوا الأسباط وعيسى وأيوب ويونس. الحاصل أن العطف على المجرور تكون المعطوفات بعدها كلها مجرورة، وكذلك العطف على المنصوب. الواو هذه هي أم الباب، وقد اختلف النحويون هل المعطوف بالواو يقتضي الترتيب أو لا يقتضي الترتيب، وأكثرهم على أن الواو لا تقتضي الترتيب، بل الواو لمطلق الجمع. فإذا قلت مثلا إذا قلت: جاء خالد وإبراهيم وسعيد، فلا يلزم أن يكون الذي ذكرته هو أول من جاء، وإنما أثبت أنهم كلهم جاءوا، ولم تذكر الأول والثاني والثالث المجيء، إنما هي لمطلق الجمع. وقالوا من الأدلة على أنها لا تقتضي الترتيب ذكر الأنبياء في سورة الأنعام في قوله: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. لم يذكر الله تعالى الترتيب، لا ترتيبا في الزمان ولا ترتيبا في الرتبة والفضل، عطف بعضهم على بعض لمطلق الجمع. فالحاصل أنه إذا عطف اسم على اسم فإنها كلها تتبع الأول في إعرابه. فاستحضر إذا قرأت الاسم الأول، إذا قرأته استحضر إعرابه، وحاذر أن تعطف عليه ما يغايره في الإعراب. فإذا قلت قرأت مثلا: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله، لما كان الأول مجرورا تبعته بقية المعطوفات في الجر. أما قوله جبريل وميكال فإنها لا تنصرف إلا فمحلها الجر. يخطئ يعني يخطئ الكثير في عدم الانتباه للاسم الأول فلا يبالون برفع المعطوف على المجرور أو نصب المرفوع مع أنه معطوف نصب رفع الاسم المعطوف على مجرور أو على منصوب، وذلك من عدم الانتباه. القارئ عليه أن ينتبه للاسم الأول ثم يعطف عليه ما بعده ويجعلها على وتيرة واحدة وإعراب واحد حتى لا يقع في هذا الاختلاف ولا يقع في اللحن. هذا العطف بالواو. أما العطف بالفاء فإن الفاء للترتيب، ولكنه ترتيب متوالي متقارب. فإذا قلت مثلا صلى سعيد فعمر فزيد فخالد، اقتضى أنه كلما صلى واحد ابتدأ الثاني. وكذلك في الدخول، إذا قال لك مثلا أدخل زيدا فعمرا فسعدا فسعيدا، المعنى كلما دخل الأول فأتبعه الثاني، فهذا لا يقتضي أنهم يدخلون دفعة واحدة المرتبين، فالواو للترتيب. ويلاحظ العطف، يلاحظ العطف بالفاء، وأنه يقتضي المتابعة في الإعراب. فإن كان مرفوعا فإنه يرفع ما عطف عليه. إذا قلت مثلا قرأ سعد فبكر فبشر، يعني فالمعنى قرأ كل واحد منهم بعد الآخر، فكلها مرفوعة. وإذا قلت مثلا أدخلت سعدا فزيدا فعمرا، اقتضى أنها كلها منصوبة. وإذا قلت بدأت بالقرآن فالحديث فالتأريخ فالتفسير، معناه أنك رتبت، قرأت آية ثم قرأت حديثا ثم قرأت ترجمة وهكذا، فتكون أيضا كلها مجرورة لأنها معطوفة على مجرور. أما العطف بثم فإنها للترتيب والتأخر. المعطوه بثم لا شك أنه متأخر عن المعطوف عليه، وبينهما مهلة وزمن قليل أو كثير. فقوله تعالى فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، كل هذه أفعال مرتبة. حصل الأول، قتل كيف قدر، كيف قدر. حصل بعده النظر ثم نظر. حصل بعده العبوس ثم بسر، عبس وبسر. حصل بعده الإدبار ثم أدبر واستكبر. هذه الأفعال كلها معطوف بعضها على بعض بثم، وهي مرتبة. أولها مثلا التقدير، قدر، وثانيها النظر، وثالثها العبوس إلى آخره. وهكذا مثلا إذا قلت جاء زيد ثم إبراهيم ثم سعيد ثم بشر، بين كل واحد كل اثنين مهلة وزمان. ولاحظ أيضا الإعراب، أن الأول يتبعه ما بعده، إن كان مرفوعا فإن ما بعده تتبعه في الرفع، وهكذا إن كان منصوبا حافظ على أن تكون الأسماء المعطوفة عليه بعده تنصب. من حروف العطف حرف لم، ومثل بقوله لم يقل ولم يقعد، ولكن ها هنا موجودة الواو وموجودة حرف لم التي هي من حروف الجزم، جزم الفعل، ولكن حصل بها عطف مع الواو، زيد لم يقم ولم يقعد. أما العطف ببل فحرف بل للإضراب، الإضراب هو ترك الكلام الأول والانتقال إلى كلام ثاني. فإذا قلت مثلا جاء زيد بل عمر، أو قلت ما قرأت الحديث بل التفسير، فها هنا أضربت عن الأول الذي قبل بل وانتقلت إلى الثاني، فالمثبت هو الذي بعد بل. وأما لكن فقد تقدم أنها حرف استدراك، ولكن هناك مثلا مشددة النون وتكون حرف استدراك في أخوات إن، وأما هنا فإنها ساكنة النون، فتقول ما جاء بكر لكن عمر، ما رأيت أخاك لكن أباك، ما صليت الظهر لكن العصر، وهكذا. فلكن هنا على حالها أنها للاستدراك، استدراك شيء لم يكن، يعني تداركت ما كان مظنونا وبينت غيره وضده. بقية الحروف هذا حالتها. أما ذكر أن حتى تكون حرفاً حرف عطف في بعض المواضع، لأن أصلها أنها لانتهاء الغاية، ولكن قد يعطف بها، يعطف بها على المرفوع أو المنصوب أو نحوه، فيقول الشاعر: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغر. قهرناكم، الضمير منصوب لأنه وقع عليه الفعل، حتى الكمات منصوب نصب ما بعد حتى، فأنتم تهابوننا، الضمير في تهابوننا منصوب أيضا لأنه وقع عليه الفعل، تهابوننا حتى بنينا، بنينا أيضا منصوب الذي بعد حتى. فالأصل أن حتى لانتهاء الغاية، مثل قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، أو قرأت حتى سورة الأعراف، فتكون ناصبة وتكون جارة وتكون حرف عطف في بعض المواضع. فيتفطن القارئ مثلا في كتب الحديث ونحوها، فيحذر أن يعطف منصوبا على مرفوع حتى لا يقع في اللحن والخطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع، وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين.
هذا من التوابع، قد تقدم أن التابع أو أن التوابع أربع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر أن التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولم يذكر التنكير، ولم يذكر التذكير والتأنيث، فلا شك أنه يتبع التذكير والتأنيث كما سيأتي في الأمثلة. التأكيد هو تقوية الكلام، الإتيان بكلمة يعبر بها لتقوية الكلام حتى يكون محل تصديق ومحل قبول ومحل ثقة من المتكلم. فتقدم في النواصب أن هناك حروف للتأكيد كإن وأن، يؤتى بها لتأكيد الكلام وتقويته. فإذا سمعت إنسانا يقول نزل المطر، وجاء آخر وقال إن المطر نزل، فهذا الذي أتى بإن أكد من الأول، فصارت هذا الحرف مقويا للكلام ومؤكدا له. ولذلك تستعمل في الشهادة أن محمدا رسول الله، أن الله هو الإله الحق للتأكيد وتقوية الكلام وتحقيقه. وكذلك قد يكون التأكيد بالتكرار، بتكرار الكلام لتقوية الكلام. فإنك إذا قلت مثلا، إذا قلت قرأت القرآن ثم كررته قرأت القرآن قرأت القرآن، كان ذلك آكد، تكرير الكلام تقوية له وتثبيت له. ولأجل ذلك كررت بعض الكلمات للتأكيد، فكلمات الأذان كررت للتأكيد، تكبيرات والتشهدات كررت للتأكيد. وكذلك قد قامت الصلاة كررت للتأكيد، كأنه يقول قد قامت قد قامت، افهموا اذكروا أنها قد قامت فقوموا. وأنت إذا خاطبت إنسان وقلت له، إذا قلت له أخرج فقد لا يخرج، فإذا كررت وقلت أخرج 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 فإن هذا تأكيد وتقوية، فيكون ذلك آكد في أنه يمتثل، يمتثل الكلام، فيكرر الكلام ويقصد بذلك تقويته. فإذا سئل الذي كرر الكلام ما قصدت بذلك فقال ما قصدت إلا التقوية، فإنه يقبل ذلك منه. فإذا قال مثلا قد، إذا قال نزل المطر ثم قال نزل المطر، أو قال سالت الأودية ثم قال سالت الأودية، كان هذا خبرا عن شيء واحد ليس خبرا عن شيئين. ومثله إذا قال عندي لزيد درهم ثم قال عندي لزيد درهم ثم كرر ذلك مرارا، فإنه لم يعترف إلا بالدرهم الواحد، ولا يقال إن اعترافه ثلاثا اعتراف بثلاثة دراهم، لأنه أكد ذلك للتأكيد، كرره للتأكيد. ويقع هذا أيضا في كلام بعض الناس في مسألة الطلاق، فإنه يكرره ويقصد بذلك طلاقا واحدا، فيقول هي طالق هي طالق هي طالق، ماذا أردت بهذا التكرار؟ فيقول أردت التأكيد، أردت طلقة واحدة ولكن كررتها حتى لا يتردد في ذلك، حتى يعلم ويتحقق أنه قد وقع، فيكون هذا التكرار لأجل تقوية الكلام حتى لا يكون فيه شك وتوقف. فنقول إذا كان هذا قصدك فلا يقع إلا طلقة واحدة، لأن تكرارك للتأكيد بمنزلة قولك مثلا لزوجتك اخرجي اخرجي اخرجي، فإذا قلت ذلك فإنك إنما تأمرها بخروج واحد. فكذلك إذا قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقصدك بذلك تقوية الطلاق وتأكيده وعدم التردد فيه، قلنا هذا توكيد. فالحاصل أن تكرار الكلام أحيانا يحمل على التأكيد، وأحيانا يحمل على على العدد ويسمى تأسيسا. فإذا نوى بذلك التأكيد فإنه تقوية للكلام. إذا اعترف مثلا بدين قال عندي لزيد عشرة عندي لزيد عشرة وكرر ذلك، لم يطالب إلا بعشرة، ويسأل هل أنت تريد العشرة التي ذكرتها أولا أو تريد عشرة أخرى، الأمر يرجع إليك، يسمى هذا تأكيدا. فإذا قال العشرة الثانية غير الأولى، قيل أنت مطالب إذن بعشرين. وإذا قال مثلا أنت طالق ثم قال أنت طالق، قلنا له هل أنت تريد التأكيد أو تريد التأسيس، فإذا قال أريد التأكيد قلنا هي طلقة واحدة، فإذا قال أريد التأسيس أريد بالثانية غير الأولى، قلنا هي طلقتان. وبذلك يعرف الفرق بين تكرار الكلام للتأكيد وتكراره للتأسيس. الحاصل أن العرب يؤكدون الكلام ويقوونه بعبارات يفهم منها مقصدهم. فالتأكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معينة محددة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. هذه ألفاظ التأكيد، يعني ذكروا أن التأكيد تارة بتكرار الكلام الأول، وتارة بعبارة أخرى وبلفظة أخرى. فإذا قلت مثلا جاء زيد نفسه، فنفسه تأكيد لزيد، وتقول مثلا رأيت عمرا نفسه، لماذا أتيت بهذه الكلمة نفسه؟ لئلا يفهم أن الذي جاء أو الذي رأيت أحد خدمه أو رسله أو أولاده، فقد يقال ما جاء إلا أحد خدمه، فإذا أتيت بكلمة نفسه انتفى أن يكون غيره. يقولون مثلا جاء الأمير نفسه، رأيت الأمير نفسه، مررت بالأمير نفسه، لماذا أتي بالنفس؟ مخافة أنك ما رأيت إلا أحد خدمه أو أحد رسله أو أحد أولاده. فأنت إذا أتيت بذكر النفس عرف بذلك صدقك وأنك رأيته هو، لم تر غيره. وكذلك لفظ العين، وكذلك لفظ الرأس. إذا قلت مثلا جاء زيد رأسه، ليس مرادك الرأس فقط بل جملته. إذا قلت مثلا رأيت خالدا عينه، ليس المراد العين فقط، أنك ما رأيت إلا عينيه، بل تثبت بذلك أنك رأيت الشخص. وكذلك إذا قلت شخصه، رأيت زيدا شخصه، تنفي بذلك أن يكون المرئي أحد خدمه أو نحو ذلك. فالحاصل أن التوكيد بهذه الكلمة بالنفس أو بالعين أو بالرأس أو بالشخص يتبع المؤكد. هذا خالد نفسه، رأيت سعيدا نفسه منصوب، مررت بسعد نفسه أو عينه أو شخصه مجرور. ولا يكون منكرا، لا تقول رأيت رجلا نفسه، لأن المنكر لا يحتاج إلى تأكيد لأنه غير معروف، بخلاف المعرف كالأمير مثلا والوزير والمعروف الذي أنت تعرفه ويعرفه الحاضر الذي أنت تكلمهم، فإنه بلا شك يحتاج إلى تأكيد. رأيت زيدا نفسه. ويكون أيضا تأكيد للجمع بلفظ الكل والجمع أجمع. إذا قلت مثلا جاء الحجاج كلهم، لو لم تأتي بكلمة كل لا فهم أن الذين جاءوا بعضهم. إذا قلت مثلا رأيت الحجاج أو الغزاة كلهم، قد يفهم أنك ما رأيت إلا بعضا منهم، فأتيت بكلمة كل حتى ينتفي أن المرئي هو البعض. كذلك كلمة أجمع، إذا قلت مثلا رأيت القوم أجمعين، ظهر بذلك أنك رأيت الجميع، ما رأيت بعضا منهم. رأيت إخوتك كلهم، مررت بإخوتك أجمعين. فكلمة أجمع تأكيد، فتعرب بإعراب ما قبلها، يعني تعرب بإعراب المرئي. إذا قلت رأيت القوم أجمعين، فأجمعين منصوب تأكيد للقوم، القوم منصوب أجمعين منصوب، جاء الحجاج أجمعون، الحجاج مرفوع أجمعون مرفوع، وعلامة رفعه الواو. مررت بالحجاج أجمعين، أجمعين مجرور على ما في جره الواو لأنه تأكيد للحجاج المجرور، وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع يؤتى بها إضال التقوية. فإنك إذا قلت مثلا إذا قلت لعن الله اليهود أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، لعن الله المنافقين أكتعين أجمعين أبتعين أبصعين، كان ذلك تقوية للكلام. وإذا قلت مثلا إذا قلت وقف الحجاج بعرفة أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، أثبت أنهم وقفوا كلهم بعرفة مثلا. وإذا قلت صام أهل هذا البلد كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، أثبت أنه ليس فيهم أحد ترك الصيام بل كلهم صائمون. فكل ذلك من باب تقوية الكلام حتى لا يظن أن الكلام خاص بالبعض دون الكل. فذكر أنه يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، فنصبه رأيت أخاك نفسه، ورفعه جاء أخوك نفسه، خفضه مررت بأخيك نفسه. تعريف أخوك معروف. وكذلك إذا قلت مثلا رأيت إبراهيم نفسه، إبراهيم معروف عند المخاطبين. أو قلت مثلا جاء صالح شخصه، صالح معروف عند الحاضرين. وأما التذكير والتأنيث فإذا قلت مثلا إذا قلت هذا حديث عائشة نفسها، وروت ذلك فاطمة نفسها، فإنه يتبعه في التعريف والتأنيث، في التذكير والتأنيث. فهذا من أحد التوابع الذي هو التوكيد التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول: جاء زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه.
هذا من التوابع، من جملة ما يعربونه على أنه تابعا، فيقولون البدل يتبع المبدل في رفعه وفي نصبه وفي خفضه وفي جزمه وفي تعريفه وفي تنكيره. فإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أحواله. وسمي بدلا لأنه يأتي عوضا عما قبله أو مبدلا منه. والأصل في الإبدال أنه الإتيان بشيء مكان غيره، ومنه قوله تعالى عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا، إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قرأها بعضهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومثله قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قرأها بعضهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، فيقال أبدله وبدله. وفي التعزئة يقال المعزى أبدلك الله خيرا منه، يعني عوضك ببدله بما هو خير منه. فلما كان البدل هو كلمة مكان كلمة سواء كانت فعلا أو حرفا سمي بدلا. ثم إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في أحواله، فبدل الفعل من الفعل إذا قلت مثلا لإنسان أو ذكرت عنه قلت قام وقف، قام فلان وقف، أو لم يقعد لم يجلس، أو لم تأتي بالحرف لم يقعد يجلس، فإن أحد الفعلين عوض عن الآخر وبدل عنه مع أن المعنى واحد، وكذلك إذا اختلف المعنى.